عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى غلاة التجريح، وهذا اللقاء الرابع. وكما ذكرت وأكرر أننا أردنا النصح وأن نتناصح مع إخواننا، مع الكبير ومع الصغير، ونحن نقبل النصح أيضا، لأننا نعلم يقينا أن الدين هو النصيحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم جميعا والأخوة المشاهدين والمشاهدات.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
احنا توقفنا في اللقاء الماضي عند مسألة مهمة، لكن يعني ما كان هناك وقت يتسع لها، ألا وهي مسألة الموازنات، وما دليلها الشرعي، وهل يا ترى من أخذ بها فإنه يميع القضايا، وأنه يدافع عن المبتدعة فيكون مبتدعا، وهذا يخالف منهج السلف، ومن خالف في ذلك ومن قال بذلك. لكن قبل أن نتعرض لهذه المسألة بتفصيلها، هل هناك يعني بعض التعليقات على ما مضى حتى ندخل إلى هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مجلسا مباركا،
أمين،
وفي نصرة الحق وبيانه، وأن ينفعنا به وينفع كل من وقف عليه. أما عن التعليق على ما قد مضى من الحلقات وردود الأفعال حول هذه الحلقات، فلله الحمد قد رأينا مصلحة كبيرة وخيرا كثيرا، فرأينا كثيرا من الناس الذين كانت كثير من القضايا ملتبسة عليهم يتصلون ويحمدون الله عز وجل على وضوحها لهم بعد أن كانت غامضة، ومعرفة أيضا الذين ينصرون هذا الفكر الذي هو كما قلت غير مرة فكر تدميري في الحقيقة للأخوة وللمودة الموجودة بين أهل العلم وبين أهل السنة البين. ومع أن هذا الفكر فيه هذه السلبيات، لا يلزم من ذلك أن يكون من جميع الجهات سلبيا، فله جوانب أخرى في الدعوة إلى التوحيد وفي نصرة السنة يشكر أهله عليها. وقد كررت هذا غير مرة، أننا نشكر أهله الذين نخالفهم في مواضع النزاع التي نتكلم فيها، نشكرهم على جهودهم الأخرى التي نفعوا فيها الإسلام والمسلمين، وليس إقرارنا بما عندهم من الخير يجعلنا نترك ما عندهم من الشر، لا سيما والشر هذا يتعدى إلى الغير، وهذا التعدي ليس في فئة يسيرة ولا في فئة مغمورة، إنه في فئة كبيرة وواسعة وعريضة، وفي يعني صفوة الأمة وخلاصتها، ألا وهم أهل العلم وطلاب العلم. فإذا كان هذا الفكر يدمر هذه الشريحة بالذات، فالخطب يكون أعظم ويكون أكبر، فلا بد من بيان حقيقة هذا الفكر. وبعض الناس كان من جملة تعليقاته يقول: لعلي، يعنيني أنا، لعلي لا أعرف بعض الذين يردون علي في جهودهم أو لا أعرف جهودهم في نصرة الإسلام في بعض الجوانب غير هذه المسائل التي يخالفوني فيها، فأقول أنا سواء كنت أعرف أو لا أعرف فأنا لم أجحدهم ما عندهم من الخير ولم أنكر ما عندهم من الخير، بل شكرتهم ودعوت لهم وقلتهم من أهل السنة والجماعة ولهم جهود مشكورة يشكرون عليها. فسواء كنت أعرف الأشخاص أو لا أعرف الأشخاص فإني أعرف أن هناك جهودا في جوانب أخرى نفع الله سبحانه وتعالى بها. فأما هم الخسافون الذين يخسفون بمخالفهم فلا يرونه إلا دجالا أفاكا كذابا، يقال أبو الفتن، يقال أبو الأفن، يقال أبو العفن، يقال إلى غير ذلك. مع أني أتذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كانت قريش تقول في النبي عليه الصلاة والسلام مذمم، مذمما عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا، كانوا يقولون هذه الكلمات، فكان يقولون انظروا كيف صرف الله أذى قريش عني، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. فأنا أعدها يعني أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى أن صرفهم إلى هذه العبارات التي يتكلمون بها، ولكن يعني آسف أن يكون هذا من فوق المنابر وفي المساجد وفي شعائر الدين، خطبة الجمعة التي دعي الناس إلى الإتيان إليها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيأتون طامعين في ذكر الله فيجدون يعني أمورا كما تكلمت في بعض المواقف كوميدية، يعني كيف يستطيعون إضحاك فلان وإضحاك فلان. كان من جملة الجديد في الفترة في الحلقات الماضية أن هذا الشخص الذي يخالف ويعني رفع قرنيه بالمخالفة وبالسب والشتم وأتى بقاموس شتائم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلها له حسنات، وخضر ما أكثر من السيئات أن تكون هذه حسنات له في ميزانه إن شاء الله عز وجل. فكان يقول أنا سأتلطف لأن الناس عابوا علي أسلوبي الشديد وأنا سأتلطف، وقلنا عسى خير، هذا الذي نريده، ليكون البحث علميا هادئا يستفيد الجميع، والذي يسمع من هذا الجانب ومن ذاك الجانب يصل إلى فائدة علمية يستفيد منها. فإذا بنا نجد في اسم الخطبة الخيانة وأدلة كثيرة في ذم الخيانة وأدلة، وهذه الأدلة مشتركة، هذه الأدلة مشتركة يستدل بها القائل والمقول له أيضا،
نعم،
ويستدل بها القائل وتستدل بها القناة أيضا، من الذي يكون هذا؟ يعني يحتاج إلى دليل خاص في موضع النزاع، أما الأدلة العامة فليس فيها حجة. كذلك أيضا الأدلة أو ذكر قصة يعني فتنة خلق القرآن وكيف ثبت أحمد ويدعي أنه ثابت على الحق وأنه يدعو الناس للثبات على الحق، وهذا أيضا كلام مشترك يستدل به القائل والمقول له. كيف عرفت أنك على الحق؟ مجرد أنك تحكي القصة، ليس سبقك كونك سبقتنا بذكر القصة دليلا على أنك صاحب الحق، غيرك أيضا يستدل بالدليل نفسه ويقول أيضا هو على الحق وسيثبت عليه كما ثبت أحمد في المحنة، كما ثبت الإمام أحمد في المحنة. فمثل هذا يعني لا ينفع في هذا الموضع. كان المخالف قد سأل بعض الأسئلة، ماذا تقول في من يقول كذا، ماذا تقول في من يقول كذا، خاصة في تنقص نبي الله موسى عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
فقلت إن الذي يتنقص نبيا واحدا يكفر. وهناك تفاصيل في الأحكام على المعين بمعرفة آخر القولين أو أول القولين إلى غير ذلك، فعد هذا هروبا عن الجواب، وأن هذا كلام مجمل في موضع التفصيل، بالرغم أن القائل نفسه والمخالف نفسه استدل على صحة ما يذهب إليه بقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الذي ما زاد عن كلامي شيئا. أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله هذه كلمته،
يعني وافق كلامك كلام،
يعني وافق كلامي كلام سماحة الشيخ في الجواب. يعني سماحة الشيخ لما سئل عن هذا الأمر ماذا قال؟ كل ما في الأمر أنه ذكر أن سب الأنبياء كفر، أن سب الأنبياء كفر فقط،
ما هو يسأل عن مسألة،
سئل عن مسألة فقال من سب نبيا كفر،
نعم،
وهذا الذي قلته أنا، فلماذا كان كلام السماحة الشيخ مقبولا وكان كلامي أنا هروبا عن الجواب؟ أهي الإزدواجية والانتقائية في النقد، أم أنها مكاييل متعددة يكال بها؟ كيف يكون الكلام نفسه محمودا مذموما من وجه واحد بسبب أن قائل هذا إذا قاله فلان يكون محمودا وإذا قاله فلان يكون مذموما؟
نعم.
هذا كلام يعني ليس فيه هداية. أيضا من جملة ما تكلم في هذا الأمر كان يعني يعيب ويقول أنت تقول يقولون يقولون يقولون، هل أنت تعظمني بضمير الجمع هنا بواو الجماعة عندما تقول يقولون وأنا فرض يعني ضرب من التبجيل؟
نعم.
أو أنك بهذا يعني تتكلم عن ناس لا يقولون بهذا القول فإني لا أقول بهذا؟ فأقول له ولغيره أنا أرد على مدرسة وأرد على حملة فكر وأرد على أناس يمتدون من شرق الدنيا إلى غربها، سواء قلته أنت أو لم تقله فقد قاله غيرك، وأنا أرد على فكر ما أرد على شخص.
نعم.
وإن كان يعيب يقول أين أنت، ليش تعمم، ليش تعمم، ليش ما تفصل وتقول فلان يقول؟ وكان من قبل يعيب لما أين أنت من حديث الذي أنت تستدل به ما بال أقوام يفعلون كذا؟ إذا عممنا لماذا تعمم؟ وإذا يعني ذكرنا الأسماء مع أننا لم نذكر بفضل الله الأسماء قال أين أنت من حديث يعني ما بال أقوام يفعلون كذا إلى غير ذلك. أيضا عندما قال يعني قلته ما سلطتك أنت حتى تقول ماذا تقول في فلان، ماذا تقول في قول فلان، ما هي السلطة التي تخولك أن تسأل هذه الأسئلة؟ فقال هذه الأسئلة تسأل لمن هو أرسخ منك وأعلم منك وأعرف منك وأفقه منك إلى غير ذلك. أقول له نعم، لكن الامتحان بالأشخاص بدعة عند السلف. عندما تمتحني بشخص أو بمقالة شخص ليترتب على ذلك حكم بعد ذلك، ثم أنت يعني لا تعرف أقوال المفصلة في هذه المسألة، فهنا الذي يمتحن هو السلطان، الذي يمتحن السلطان الذي يأتي بالرجل إذا اتهم بشيء يمتحنه، ويأتي بالعلماء يمتحنون ويستتيبونه. أما ما هي سلطة هذا المخالف حتى يجعل نفسه بعد ذلك ماذا تقول في كذا، ثم بعد قولك أنت يصنفك تصنيفا معينا وينزل عليك أحكاما معينا؟ وإذا كان قد أنزل هذه الأحكام قبل معرفة الجواب، فما ظنك بعد ذلك إذا خلفته أيضا في الجواب؟ إن مما تعجبت له فعلا أنه في كتابه الذي كان يقول أو أحالني إليه وهو ضوابط التبديع ذكر في شروط الجارح شروطا هي التي نقول بها وهي التي يقول بها العلم من العلم والورع ومعرفة أسباب الجرح، وذكر مسألة مهمة يا ليته يا ليته يعني يظهر هذا في صنيعه عندما قال في الجارح لا بد أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات. وذكر قصة الذهب يعني قصة هشام ابن عروة عندما كذب ابن إسحاق عندما قال حدثتني فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام.
نعم.
قال من أين لقي زوجتي، من أين سمع منها وكذبه لذلك؟ فالحافظ الذهبي ذكر عدة احتمالات، محتمل أنه سمع منها قبل أن تتزوجها أنت، محتمل أنه سمع منها في المسجد، محتمل أنه سمع منها من وراء حجاب.
نعم.
في تصور الممكنات هذه مخارج تجعل الجرح ليس هو الباب الوحيد للشخص.
نعم.
فإذا أمكن أن تجد له مخرجا يحمل عليه كلامه حتى يبقى على ثقة وأمانته.
نعم.
فإن هذا المطلوب وهذا عمل العلماء، لكن أين عمل هذا الشخص بعينه ثم هذه المدرسة من تصور الممكنات هذه؟ فإنهم يسمعون الكلمة ويشمونها شما ومن بعيد بالإشعاع يفهمونك ويعني بمجرد الإشعاع، ثم بعد ذلك يصنفونك إلى جهة من الجهات. أين هؤلاء من قولهم أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات؟ أيضا هنا في هذه المسألة عندما ذكرني قال ورجل حط ماذا ما ظنك برجل حط عليك ونزل دارك فأطلق فيك لسانه وعقد لذلك المجالس، ولولا أنه أن اسمك ذكر صراحة، طبعا ما صرحنا بأي اسم إلى مجلسنا هذا ولن نفعل إن شاء الله إلى آخر حلقاتنا، ولولا أن اسمك ذكر صراحة بحيث يعتقد أو يعتقد من يسمع بعده إلى نهايات جلسات غيبته وفجوره، لولا من يسمع بعده يعتقد أنه يقصدك بكلامه ما التفت إليه ولا عولت عليه وما اعتبرت له وجوده في الحياة. إذن هو ما غضب إلا عندما ظن أنه سيفهم أنه هو المقصود. فأنا الآن أوجه له سؤالا: إن كنت تغضب لله وترانا نتكلم بغير الحق، فلماذا لا ترد علينا سواء ذكرناك أو أشرنا إليك أو كان في كلامنا ما يشير إليك؟ الغضب لله ترد الخطأ حيثما كان، بل ترد الخطأ على من هو صاحب نعمة عليك وصاحب إحسان عليك وصاحب معروف عليك.
نعم.
إذا أخطأ لا تبالي.
نعم.
فقد رد السلف على آبائهم وعلى أبنائهم وعلى مشايخهم وهم أصحاب نعمة عليهم.
نعم.
فمن كان يغضب لله لا ينتظر أنه لما ذكرني تكلمت، ولو لم يذكرني ما تكلمت.
نعم.
إذا كنا نتكلم بكلام يفسد الدين فيجب عليك أن ترده سواء كنت مقصودا أو لم تكن مقصودا.
نعم.
وإذا كنا نتكلم بكلام حق، بكلام وهو حق، فلماذا تغضب؟ فلماذا تغضب في الحقيقة؟ والعجب بعد ذلك أنه يقول: ولا بد أن تنتصر لا لنفسك فلا حظ لها ولله الحمد والمنة ولكن للدين. كيف تقول لولا أني ذكرت ما تكلمت ثم تقول أنا أغضب للدين؟ الغضب للدين معروف، تغضب على الراضي والشاني والمحب والمبغض والقريب والبعيد، لأنك تغضب لله. لا تنظر، يعني لما قيل لشعبة لا تتكلم في أبان بن أبي عياش، وأبان كان يحسن إلى شعبة.
نعم.
يحسن إلى شعبة، فكان يعني قال سأنظر في أمري، فجلس ينظر في أمره فترة، ثم قال لمن طلب منه هذا الطلب: الأمر دين، أبان بن أبي عياش متروك. ما جاء شعبة من أبان أي إساءة.
نعم.
وأهل الحديث لو كانوا لم يتكلموا في الرواة إلا لأنهم تكلموا فيهم لكان لما وجدنا كثيرا من الكلام موجودا، ولكن تكلموا ديانة لما رأوا أنهم يخالفون الدين. فإذا كان كما يقول إن هذا يفسد وإن هذا ما نزل أرضا إلا يعني أشعل فيها النيران ونزل أرضا إلا فتن أهلها وفعل 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 وفعل، إذن هذا يجب أن يتصدى ديانة، يتصدى له ديانة سواء ذكر الاسم أو لم يذكر. والعجب بعد ذلك كأن الناس لا يفهمون، وهو هكذا يظن أن كلامه لا يفهم إلا بعد فترات طويلة، هكذا يقول: هذا ليس للنفس ولا حظ للنفس، إنما هو لله الحمد من أجل الدين. ولكن القوم يقول لا يعلمون موطن الخصومة. إيش موطن الخصومة عنده؟ يقول: أنا مخاصم هؤلاء، يعني مخاصم دعاة مصر وأهل السنة في مصر الذين يرون الانتخابات وغير ذلك. يقول: أنا مخاصمهم في ماذا؟ إيش هي الخصومة؟ يقول: الخصومة معهم في من أجل العقيدة، تغيير العقيدة وتضليل الأجيال وتغيير الدين والمعالم وتبديل المعالم. انظر، يقول:
نعم.
هؤلاء يغيرون الدين. يقول: في هؤلاء العلماء الذين يرون الانتخابات يغيرون الدين ويبدلون المعالم ويضللون الأجيال، مع أن هذه المسألة قد تكلم بها كبار أهل العلم، فتوى في اللجنة الدائمة من الانتخابات، سمحت الشيخ بن باز له أقوال في ذلك، الشيخ فضيلة الشيخ بن عثيمين له أقوال في ذلك، للشيخ الألباني أيضا أقوال في ذلك وإن كان له أقوال أخرى في مواضع أخرى، وللشيخ الغير من المشايخ. إذا كان هذا تبديلا للدين وتضليلا للأجيال وتغييرا للملة وإفسادا للعقيدة، فهذا الكلام يقال في هؤلاء الأئمة؟ هذا كلام عجيب. فنحن نعرف أن ممكن أن هذه المسألة يكون موضع خلاف، ممكن أن ترى الانتخابات أنا لا أرى الانتخابات.
نعم.
ويسعني أن أخالفك فيها وتسعني ويسعك أن تخالفني، لكن كون أعتقد أنك تبدل الدين وتفسد العقيدة وتضلل الأجيال.
نعم.
وأن النزاع معك ليس نزاعا في مسألة يسيرة، إنما هو نزاع في أصل الدين، هذه مصيبة كبرى. ما حكم الذي يخالفني إذن؟ هل هو مجرد مبتدع أو هو كافر؟
طالما
طيب، هل أقمنا الحجة؟ فإذا كنا أقمنا الحجة على هؤلاء، ولكنهم كما يقول إن هؤلاء يعرفون الحق وإنهم يعني يعاندون وإنهم مبطلون، إذن إذا كان يعاند في هذا يكون كافرا. إذا كان
يعني
إذا كانت خصومة في تبديل العقيدة وتغيير معالم الدين وطمس معالم الدين، ومع ذلك مخالفك يصر على قوله، إذن ما بقيت المسألة في مسألة سني ومبتدع. الآن انتقل حرف، حصل تصعيد، الآن حصل تصعيد للأحكام من مبتدع إلى شيء آخر. فهذا أيضا، لو أحببت أن أطيل الكلام فيما ذكر حول مقاله في من طالت يعني رأسه والثاني ذكر آخر وأذنه كبيرة ومغضا الجبهة وتغوص عيناه ضحكا وتبسما عندما كان الكلام على الشيخ عبد المنعم الشحات، ويقول هذه من الخيانة أن توضع الصورة. من قال نحن؟ هل نحن قلنا إنك وضعت الصورة بجوار هذه الخطبة؟ ما أحد، لا نحن قلنا هذا ولا القناة قالت هذا، ولكن هذا في مواقع النت، إلا أن الكلام موجود بما يدل على أن هذين هما المقصودان.
نعم.
ففي جملة الكلام أنهما يعني ناطق باسم الحزب وناطق باسم الدعوة، وهذا معروف من الناطق باسم الحزب والناطق باسم الدعوة، وكذلك أيضا هذه الأوصاف التي ذكرها معروف الأوصاف هذه تنطبق على من. ثم بعد ذلك يعني نعود إلى قضية الوصف والجرح، كيف كان يعني يوهمنا أن هذا وصف وأن هذا ليس بجرح، وأنه يقول هذا غاية البلاهة وغاية العفن، وإذا أردنا أن نجسد البلاهة في صورة فهي صورة هؤلاء، ويقول وهذا يشبه صورة حمار، رأس حمار العمدة، ولكن حمار العمدة لم يدخل في البرطمان أي البرلمان، ولكن الحمار الآخر دخل في البرلمان. فيعني كلام طويل، لو أحببنا أن نعيد قضية السم المراق الذي كان يقوله، قال نحن لا نبكي على السم المراق الذي في قارورة، ولكن نبكي على أن السم انتشر. فأنا أخاطبه وأخاطب العقلاء، هل كان النظام السابق سما في قارورة لم يتعدها؟ هذا متى يقال؟ يقال إذا كان ظلم الحاكم لم يعدو أسوار القصر، لم يعدو أسوار القصر، قال سم في قارورة. وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وأما تعذيب المسلمين في السجون، وأما المنظمات التي تعمل لاجتثاث الفضيلة ونشر الرذيلة، وأما الفساد المالي والإداري، وأما كل هذه المصائب، هذا لا زال السم في قارورته. أين؟ قد يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والسم لا زال في القارورة؟ يعني سيدخل بحرا محيطا في قارورة؟ فعجب، عجب أن يقال هذا الشيء. على كل حال قد وعد بأن يسكت، ولما لما قلنا سيسكت ونسكت كما قيل الإمام أحمد، لماذا لا تسكت؟ قال اسكت ونسكت، لا تأتوا بشبهات من أجل نسكت نحن عن الرد. فإن كان يعني كما قال سلاما، ونحن قلنا سلاما عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإلا من أتى بشبهة لابد أن يرد عليها حتى لا يشغب على المساكين من طلبة العلم الذين لا يعرفون الحقيقة، فيؤدي بهم الأمر إلى ما وصلوا إليه من الضياع والعياذ بالله. أؤكد مرة أخرى أنهم إخواننا وأنهم أحبتنا، والمسلم يحب ويبغض ويوصل ويهجر ويمدح ويذم بقدر ما فيه من خير وشر. انظر كيف معتقدون فيهم، وانظر كيف هم يقولون فينا، وانظر كيف سبهم لنا وكيف دعاؤنا لهم، وانظر كيف يعني يلوثون المساجد بهذه العبارات، وانظر كيف نحن نتلطف معهم. وللأسف أن بعض الإخوان إلى الآن يقول لو أنك ما ذكرت شيئا لكان أحسن. أحيانا يكون ذكر أخطاء الشخص من وتسمية ذلك أحيانا وإن كنا لم نسمي، أن يكون ذلك من باب الرد العلمي، أن يكون ذلك من باب الرد العلمي، وليس ذلك دائما، لكن أحيانا. وأنا أرى أن هذا الوقت الذي نحن فيه والقرائن التي تمر بنا أن هذا من جملة يعني الرد العلمي. أرجع للجواب على سؤالك في الحقيقة، وهي مسألة الموازنات.
ومسألة الموازنات، الله سبحانه وتعالى يعني الهداية للجميع، يعني وأن يرشدنا الله تبارك وتعالى للصواب وللحق، وإن يعني أخطأنا أن يغفر لنا، وإن أخطأ غيرنا أن يغفر أيضا له، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، خصوصا أننا في فترة نحتاج إلى جهد الجميع. فكما تعلم لا أقول بأن الأمة كلها الآن في أزمة فقط، وخصوصا البلد حتى التي نحياها ونحن نعيش في أزمة حقيقية، ونحتاج من كل طالب علم، من كل إنسان في الحقيقة، حتى من عامة الناس، نحتاج منه الآن أن يقدم يد المساعدة لخدمة دينه ولخدمة وطنه. نحتاج إلى هذا بالفعل، ونحتاج أن نكثف الجهود في هذه الأمور، وألا ينشغل بعضنا ببعض. وإنما ذكرنا مثل هذه المسائل التي تفضلت بها أردت بها نصحا، وهذا ما ذكرته يعني بأنك أردت بذلك نصحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نأخذ الخير وإن كان هناك شر، أن يجنبنا الله كل الشر.
آمين يا رب. على كل، أنا أريد أيضا أن أنبه على هذه المسألة، وهي أن كثيرا من الناس أحيانا، أو أن بعض الناس قد يقول إيش إحنا مثلا مشغولون فيه، والأمة تمر بكذا، والأمة تمر بكذا. فأريد أن أقول لهم لا زالت أمتنا أمة الإسلام تمر بالمحن تلو المحن، ومع ذلك فإن أهل الحق لم ينفكوا عن بيان خطأ من أخطأ من داخل الصف.
نعم.
مع أن الأمة تعرضت لغزو من الداخل من الخارج، وتمالؤ وتواطؤ من الداخل من الرافضة وغيرهم، ومع ذلك لازلنا نرى علماء السنة يردون على من أخطأ ممن ينتسب إلى السنة أو غيرها.
نعم.
لكن كان ردهم ردا علميا، وردا بقدر الخطأ
من أجل النصح،
وردا من أجل النصح.
نعم.
وردا ليس فيه التشفي ولا الانتقام، وإلا فهم الذين شغلوا الناس بهذا. أنت الآن تفضلت وتقول الأمة تمر بأزمات.
نعم.
الدعاة الذين نحن ندافع عنهم الآن هؤلاء يقومون في وجه هذه الأزمات.
نعم.
يريدون أن يخففوا من وطأتها على الأمة.
نعم.
بالدعوة إلى الله والمناصحة العامة والخاصة، وبالسعي في يعني بيان الحق ما أمكن، وبالاقتراب من موضع القرار، اقتراب الصالحين من موضع القرار حتى يؤثروا. بينما هم يفعلون هذا من أجل هذه الأزمات الموجودة، يأتي من يحذر منهم ويتهمهم ويضللهم ويقول هؤلاء انحرفوا عن الدين، ويقول الخصومة مع هؤلاء خصومة من أجل العقيدة، وخصومة من أجل تبديل الدين وتغييره.
نعم.
فنحن عندما نقول في هذه الحالة الأمة مشغولة بكذا وكذا، ودع الذي يتكلم يتكلم بما يتكلم به،
لا لن نصل إلى
إذا يصل بهذا. نعم. أنه يزيد الطين بلة والمريض علة والأمة ذلة، هذا الذي سيقع. نحن الواجب علينا أن نبين الحق.
نعم.
لكن المطلوب أن نتكلم بعلم وحلم، أن نتكلم بأدب، أن نتكلم بأخلاق، أن نتكلم بحرص على الهداية، هذا هو الواجب. أما أن يقال الناس مشغولة بكذا اتركوا، طيب الآخرون كالسيل يمشي.
نعم.
في تحذير طلاب العلم من المشايخ، في تحذير العوام.
نعم.
من علمائهم، إذا جاء العالم يعمل محاضرة قاموا يقطعون الإعلانات ويعني يسبون هذا العالم ويذكرون مثالبه وعيوبه.
نعم.
شغلوا النت والشبكة بذكر عيوب الناس والكلام فيهم، يتكلمون في أمور يعني غيبية بأن فلانا هذا يعمل كذا، وأنه ما قصد إلا كذا إلى غير ذلك. شغلوا شبكات شبكة النت بهذا، شغلوا المساجد، شغلوا طلاب العلم، شغلوا المراكز العلمية والمحاضن الدعوية، كل هذا موجود. فعندما يقال في مثل هذا نحن مشغولون بكذا، هذا لا يعالج، هذا لا يعالج. وأنا أضرب يعني من طريقة السلف يعني أسوة لنا جميعا. السلف تعرضوا لكل هذه الأزمات الخارجية.
نعم.
والقلاقل الداخلية، ومع ذلك كانوا يردون على المخالفين.
نعم.
ممن ينتمي إلى السنة وغيرهم. لكن الفرق هو كيف نرد، ومتى نرد، وبماذا نرد.
نعم.
هذا هو الفارق. وأنا أناشد كل عاقل يسمع ما كتبه هؤلاء وما سجله هؤلاء وما نشر على شاشة هذه القناة المباركة أو غيرها مما تكلمنا به في هذه المسائل، ويقارن أي الفريقين أقرب إلى منهج السلف.
نعم. أنا أقول أيضا من ضمن الكلام الذي يعني تذكره دائما أن المسألة فيها تفصيل. يعني هل تذكر حلقة الدكتور محمد المهدي؟ فإحنا بنقول أن في مسائل بالفعل تحتاج إلى الرد بالعلم وبالحلم وبمنهج أهل السنة، لكن حينما كلمتكم عن الائتلاف السلفي الذي حدث في اليمن، وأخبرتني بأن المسألة ليست فقط مع السلفيين في اليمن بل تعدت إلى غيرهم أيضا، وأردتم أن تتعاونوا لخروج البلد من الأزمة ونحو هذا، وليس معنى ذلك أنكم ستميعون أخطاء ونحو هذا، فهل يقال أيضا بأن المسألة في هذه الأونة مع هذه الأزمات فيها تفصيل، أن هناك مسائل مع أزمتنا هذه تحتاج إلى رد ويكون الرد أيضا على منهج أهل السنة، وهناك مسائل
في هذا التوقيت نحن نحتاج إلى أن ننشغل بما هو أولى، وليس معنى ذلك أننا نقر هذا الخطأ، إنما سنأتي إليه لكن في وقت آخر. هل ممكن أن يقال مثل هذا
ممكن
الكلام؟
ممكن، والعبرة في ذلك بمراعاة المصالح والمفاسد.
نعم،
يعني إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فينظر إلى دفع أكبر المفسدتين بتفويت يعني بارتكاب أدناهما، وبتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما،
على حسب الحالة،
على حسب الحالة، وتختلف من واقع إلى واقع ومن زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص. يعني قد أكون أنا غير مهيأ لأن أرد على مسألة من المسائل.
نعم،
والله سبحانه وتعالى أتاني قدران أتكلم في باب آخر، أتكلم فيما أحسن وأدع ما لا أحسن حتى يأتي من يحسن.
نعم،
نرجع طيب إلى موضوعنا، أن الحقيقة الكلام في الموازنات
طويل
طويل، وهو قطب الرحى، وهو كما يقال عمود الفسطاط.
نعم،
بالنسبة لتشنيع القوم، القوم بالغوا في التشنيع على من يخالفهم في هذه المسألة. نحن نريد أن نعرف ما معنى الموازنات
ابتداء،
وما هو الموضوع الذي الناس مختلفون فيه.
نعم،
المقصود يعني من قريب ومن الآخر كما يقال هنا في مصر، من الآخر.
نعم،
يعني متى تذكر حسنة المبتدع؟ رجل مبتدع،
نعم،
هل لا يذكر له حسنة أو تذكر حسنته؟ إذا ذكرت سيئته لابد أن تذكر حسنته.
نعم،
الخلاف في هذه المسألة، للناس ثلاثة أقوال في هذا. فريق يقول كلما ذكرت المبتدع بسيئة وبمفسدة وقع فيها لابد أن تذكر حسنته الأخرى.
نعم،
ويطلق هذا القول. وفريق يقول المبتدع لا تذكر له حسنة قط.
نعم،
فإذا ذكرت حسنته فأنت تقول بمنهج الموازنات، أي توازن بين الحسنات والسيئات.
نعم،
وهذا منهج أهل البدع، وأنت بهذا تدافع عن أهل البدع.
نعم،
وفريق فصل فقال في حالات تذكر الحسنات وفي حالات لا تذكر الحسنات
بالنسبة للمبتدع.
بالنسبة للمبتدع.
نعم،
وأنا أرجح قول من فصل، وسآتي بإذن الله عز وجل بالأدلة على ما أقول في هذا المقام إن شاء الله عز وجل.
نعم،
الذين ذهبوا إلى أنك لابد أن تذكر حسنة المبتدع إذا ذكرت سيئته نظروا إلى أدلة عامة وأخذوا يعني بعموماتها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا قلتم فاعدلوا، وظنوا أن من العدل أنك لا تذكر مبتدعا قط إلا وألحقت أو أردفت ذكر سيئته بذكر ما عندهم من حسنات.
نعم،
ورأوا أن خلاف ذلك ظلم وجور ويعني ومخالف للإنصاف.
نعم،
الآخرون رأوا أن المبتدع إذا ذكرت له حسنة فإن هذا يدل الناس عليه ويلمع من أمره ويفتن الناس به ويغويهم ويضلهم.
نعم،
فمن هنا رأوا ألا يذكر. أما أهل العدل، أهل العدل من العلماء فصلوا في هذه المسألة وجعلوا لذلك حالات وللأمر الآخر حالات أخرى. وقبل أن أتكلم في هذا،
بين الرأيين يعني.
نعم،
وكأنهم جمعوا بين الرأيين،
جمعوا بين الرأيين، طرف نقيض والعلماء توسطوا، فأعملوا أدلة هؤلاء في وقت وأعملوا أدلة أولئك في وقت آخر.
نعم،
وهذا هو الذي دائما نعيبه على من أطلق في مقام التقييد.
نعم،
ومن عمم في مقام التخصيص. والإطلاق في مقام التقييد معيب كما ذكر الصنعاني رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل الأمير. نعم، معيب أن تعمم في مقام التخصيص، مطلوب منك أن تخصص وأنت تعمم. قبل هذا أريد أن أقول الخطأ موجود في الناس كلهم.
نعم،
ما أحد سالم من الخطأ، كل الناس يخطئون، ولكن كيف نتعامل مع هذا المخطئ؟
نعم،
فرق بين مخطئ وهو يريد الحق يبحث عنه، عرف من شأنه تعظيم الحق وإيثاره على الخلق.
نعم،
وبين مخطئ معاند صاحب هوى.
نعم،
لا يقيم للحق وقارا ولا يرفع به رأسا، وحيثما كان هواه فإنه يعني يرفع به عقيرته دون النظر إلى أن هذا يرضي الله أو لا يرضي الله.
نعم،
فلا بد أن هذا المجتهد المحب للخير يختلف في الحكم عليه عن ذاك الآخر المتبع لهواه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الجزء الحادي عشر صفحة 15 مجموع الفتاوى: ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور. ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا. إذا كل من يخطئ تجعله بهذه الصورة فهو مخطئ ضال مبتدع.
نعيد العبارة.
يقول: ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بكثرة
يعني
أن الخطأ هذا
على مجتهد أخطأ.
نعم مجتهد. نعم. أخطأ. أن الخطأ هذا سواء كان في أمور علمية أو عملية
في
سواء كان في مسائل اعتقادية فيها نوع من التنازع بين أهل العلم.
نعم.
أو كان في مسائل عملية فقهية فرعية.
نعم.
وأن التفرقة بين هذا وذاك ليس مذهب الصحابة إنما هو مذهب المعتزلة وأهل البدع. ومن لم يعرف من متأخري أصحاب الأئمة جعل هذا مذهبا للأئمة والأئمة براء من هذا القول.
نعم.
فإن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على عمومه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر.
نعم.
هذا على عمومه سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. يقول: ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. قال: وكثير من الناس، إلى أن قال: وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا.
نعم.
وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته.
نعم.
وكلاهما غير الجادة.
نعم.
إذن الخطأ وارد على الجميع. ونقول لهؤلاء الذين يقولون لا يذكر حسنة لمن وقع في بدعة: أنت من مشايخك وأنت قد تقع في بدعة، لست بمعصوم.
نعم.
فإذا كنت تنسف جهاد شخص عقودا من الزمان من أجل زلة فليس هذا من العدل الذي أمرنا به. ثم الأمر الثاني، أن هذه موطئات للبحث، الخطأ موجود في الناس كلهم. الأمر الثاني: ما معنى المبتدع الذي أنتم تتكلمون عنه والذي يتكلم عنه الأئمة؟ هل المبتدع الذي عند الأئمة هو المبتدع الذي عندكم؟ أم أنكم تسمون أهل السنة مبتدعة وتنزلون عليهم هذا الكلام الذي قال لا تذكر حسنة المبتدع وتنزلونها أنتم؟
نعم.
نحن نريد أن نتفق كيف يكون الرجل مبتدعا.
نعم.
ومتى يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة؟ وهذا إن شاء الله يكون لها مجلس خاص. متى يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة؟ متى يكون مبتدعا؟ متى تنزل عليه نصوص الأئمة في هجر المبتدع وفي ذمه وعقوبته؟
نعم.
وفي ذمه وعقوبته. أما المبتدع عند الأئمة فهم الرافضة، المعتزلة، الجهمية، القدرية، المرجئة، الخوارج. هؤلاء هم المبتدع عند أهل السنة، عند علماء السنة هؤلاء وأمثالهم. أما عند هؤلاء من المبتدعة؟ سلفيون مبتدعة الذين هم لا يرونهم سلفيين. درت كيف؟ جميع الإخوان المسلمين مبتدعة سواء كان فيهم من هو متمسك بالسنة أو لم يكن، كلهم مبتدعة. مع أنني وهم دائما يطلبون هذا: لماذا لا ترد على الإخوان؟ لماذا لا ترد؟ أنا أرد على الإخوان وأرد على غير الإخوان من الجماعات، لكن أرد ردا فيه تقويم، وأرد ردا فيه شفقة، وأرد ردا فيه خلق أهل السنة الذين عرفوا بالعلم والحلم، الذين عرفوا بالعلم والحلم. أنا ما أرد ردا أريد أن أفسد، ولا أرد ردا أريد أن أهدم. أنا أعرف ما عندهم من الخير وأعينهم عليه، كما أقول أيضا ما عندكم من الخير كذا وكذا وأعينكم عليه. لو دعاني هؤلاء الذين يخالفونني إلى أمر فيه طاعة لله لأجبتهم. لا أجبتهم وما ترددت. وهذا أمر بفضل الله سبحانه وتعالى لا أحتاج إلى أن أدلل عنه عليه، فليسألوا أصحابهم هناك في اليمن ما هو موقفنا معهم، مع أنهم يخالفوننا في هذه المسائل، ما موقفنا معهم في القضايا الأخرى التي نحن متفقون عليها في نصرة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الاتباع وتعليم العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي في الناس وتحفيظ كتاب الله والسنة الصحيحة إلى غير ذلك. فأنا أرد على من أعتقد أنه مخالف، وأرد عليكم وأنتم من أهل السنة، وأرد على الإخوان المسلمين وأعتقد أنهم في الجملة من أهل السنة، وأرد أيضا على جماعة التبليغ وأعتقد أن الذين نعرفهم منهم، أنا ما أعرف الذين هم هناك في في شرق آسيا ويعني على عقائد أخرى أو غير ذلك، لكن الذين عرفناهم في الجزيرة والذين عرفناهم في مصر عرفنا الكثير منهم يدينوا بعقيدة أهل السنة والجماعة، وعندهم من الأخطاء عندهم من هذا دور العلماء ودور طلاب العلم يصححون هذه الأخطاء. وإذا أحببنا أن نتكلم عن هذه الجماعة فسنأتي بكلام سماحة الشيخ ابن باز، سنأتي بكلام فضيلة الشيخ ابن عثيمين، سنأتي بكلام عدد من العلماء، وإن كان هناك من العلماء من يخالفهم.
نعم.
فنرى أن المسألة يسع الخلاف فيها، يسع أن تخالفني في الشخص، يسع أن تخالفني في الطائفة. أما أن يكون قولي حادا، إما أن تقول بقولي وإلا فأنت تلحق بأهل البدع، هذا الذي نعيبه على إخواننا.
نعم.
هذا الذي نعيبه على إخواننا، نعيب عليهم ونحن نضحك ونحن صدورنا متسعة للنقد وصدورنا متسعة للمخالفة، وهم هم يعني يتشددون ويعني ينفعلون ويصرخون ويسبون ويشتمون، ونحن لا نتعامل معهم بهذا الأسلوب، نتعامل معهم ونحن نضحك، لأن البحث بحث علمي، نحن لسنا في نزال ولا معركة، نحتاج أن كل واحد منا يعني يشحذ همته ويفتي العضلات على الآخر. نحن جميعا أهل حق ويهمنا الدعوة إلى الحق، وإن اختلفنا هناك ما هو أكبر من مسائل الوفاق.
نعم.
لكن لا يمنع أن نبين المسألة الخطيرة التي يتعدى ضررها على العلماء وعلى طلاب العلم.
نعم.
لا يمنع هذا. فهذا الأمر أيضا الكلام في الناس يكون بعدل وإنصاف لا بجور واعتساف، وسأقرأ كلام الأئمة في هذا. أنا تكلمت على مسألة الموازنات وقسمت متى يذكر أو تذكر حسنة المبتدع ومتى لا تذكر. ذكرت أكثر من 10 حالات يذكر فيها حسنة المبتدع، وأعني بالمبتدع المبتدع الذي أنا أعتقده أنا
أنه مبتدع
الذي هو على طريقة علماء الأمة من قبل، ليس المبتدع الذي عندهم، فإن كثيرا ممن يسمونهم مبتدعة هم أفضل منهم وهم أنفع للإسلام منهم ولهم جهود، يعني لو انقضى عمر بعضهم ربما ما بلغ جهد الذين يطعنون فيهم في بعض الأشياء. فبعضها عن حسد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، ونقول لبعضهم ولا نقول لكلهم يعني أقلوا عليه اللوم لا أبا لأبيكم، يعني أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. وقفوا الدعاء في أماكن عظيمة وتعرضوا لأمور كبيرة في خدمة الدين، فإما أن نعينهم وإما أن نكف ألسنة عن أعراضهم.
نعم.
ذكرت أن حسنة المبتدع وأكرر المبتدع فيما أعتقده تبعا للأئمة لا فيما هم يرونه هم.
نعم.
فذكرت لذلك نحو 10 حالات أو 11 حالة.
نعم.
أولا إذا كان ذلك من باب الدفاع عمن ظلم منهم،
من باب الدفاع
عمن ظلم من المبتدع.
نعم.
يعني رجل مبتدع
ظلم
كان تقول هذا رجل زنى وسرق، وأنت تعلم أنه ما يزن ولا يسرق، هو رجل عفيف في هذا الباب.
نعم.
وصاحب أمانة، ففي هذه الحالة تقول لا هذا ما زنى، هذا رجل عفيف معروف بكذا وكذا وكذا. نعم. تذكر حسناته التي تدافع عنه، فإن الظلم حرام حتى لو ظلم يهودي.
نعم.
وقيل فيه ما ليس فيه، لو أن مسلما قتل مسلما وادعى الناس أن القاتل هو اليهودي، فأنا في هذه الحالة أدافع عن اليهود وأقول ليس هو القاتل.
نعم.
لأني أعلم أنه ليس هو القاتل، القاتل فلان ابن فلان.
نعم.
ديننا دين عدل.
نعم.
ليس دين ظلم، وطالما أنه يخالفنا فكل شيء حطه عليه، لا هذا ما يصلح. فإذا كان ذلك من باب الدفاع عمن ظلم سواء كان كافرا أو مبتدعا أو سنيا، وسواء كان ظلمه بسبب التأويل أو التعصب الجاهلي. وقد رد الذهبي على يحيى ابن عمار السجستاني وهو يرد بشدة على أهل البدع، قال كان متحرقا على المبتدع والجهمية.
نعم.
عابه بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز
عليه الشدة.
عاب عليه الشدة.
نعم.
وسنأتي بكلام فيه ذكر الحسنة صريحا. وكلام القرافي في الفروق سيأتي أيضا ذكره إن شاء الله في الجزء الرابع صفحة 7200 إلى 8200. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان ذلك من باب المقارنة.
نعم.
بين المبتدع وغيره من المبتدعة.
نعم.
يعني أنا أقارن بين الخوارج وبين الشيعة
مثلا،
أو بين الخوارج والروافض، فأريد أن أقول الخوارج أهل صدق وأهل ديانة، ليس فيهم خيانة، يعني قصد الخيانة للإسلام ولا تواطؤ مع أعداء الإسلام على الإسلام بخلاف الرافضة.
نعم.
فإذا كنت أنا في مقام المقارنة لابد أن أذكر حسنة المبتدع لأبين أن هذا المبتدع أحسن من ذاك المبتدع.
نعم.
أو هذا المبتدع أخف شرا من ذاك المبتدع.
نعم.
هذا باب المقارنة، وسيأتي لكل هذه لكل هذه القواعد أو لكل هذه
الصور والحالات
أمثلة إن شاء الله. الحالة الثالثة، إذا كان ذلك من باب الحفاظ على الحق الذي مع المبتدع، يعني المبتدع عنده حق، عنده علم مثلا، عنده حديث نبوي، عنده موقف نصر فيه الإسلام والمسلمين، الأمة تحتاج إليه
في هذه الجزئية،
تحتاج إليه كان يكون يعني خبيرا في العسكرية، قائدا مغوارا. أنا في هذه الحالة محتاج أن أمدح الرجل، لأننا لو تركناه وضاع علمه أو ضاعت الكفاءة التي عنده التي سيخدم فيها الأمة تضررت الأمة. فالحفاظ على مصلحة عامة للأمة أكبر في شريعتنا من مجرد ذكر من مفسدة ذكر حسنة هذا المبتدع، إذا كان ذلك من باب الحفاظ على الحق.
هذا الكلام أيضا له ضوابط، يعني إن ذكرت هذا بحيث أن لا يفهم الناس تصحيح بدعته.
لا، نحن نتكلم على المبتدع.
نعم.
متى نذكر حسنته؟
نعم.
فنحن لم نقل إنه ليس مبتدعا.
نعم.
أو أن بدعته حق أو أنه سني، لا.
نعم.
كلامنا في من هو مبتدع ومبتدع بدعة واضحة، ليس مجرد يعني خالف فلانا أو فلانا.
نعم.
فإن مصلحة الحفاظ على الحق الذي معه أعظم من مفسدة ذكر حسنة المبتدع، ومن هذا توثيق الأئمة للرواة المبتدعة.
نعم.
ومن هذا توثيق الأئمة للرواة المبتدعة. الحالة الرابعة، إذا كان ذلك من باب الترجمة التاريخية.
نعم.
التي يذكر فيها ما له وما عليه
التراجم. نعم. باب التراجم.
ليس كل التراجم، ترجمة تاريخية ونحتاج إلى ذكرها.
نعم.
لمعرفة تاريخ الرجل ومراحل الرجل وأحوال الرجل.
نعم.
وإلا هناك تراجم أيضا مختصرة، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب فقط.
نعم.
ولم يذكر شيئا من حسناته.
نعم.
لكن نحن نفرق بين ترجمة يراد منها تقويم الرجل وذكر ما عنده من تاريخ ومواقف له أو عليه، له أو عليه.
نعم.
وبين ترجمة المقصود منها التحذير أو التحذير منه.
نعم.
هذه مسألة أخرى. أيضا الحالة الخامسة، إذا كان ذلك في مقام ذكر ما يحمد عليه وإن كان مذموما من جهة أخرى.
نعم.
يعني الرجل فعل شيئا يحمد عليه وهو مذموم من جهة أخرى، كما مدح شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة في ردهم على المعتزلة.
نعم.
وكما مدح المعتزلة في ردهم على الفلاسفة.
نعم.
وسيأتي هذا في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 48 و200. الحالة السادسة، إذا كان ذلك في مقام الفصل بين طائفتين من أهل الحق اختلفوا في مبتدع أو في طائفة مخالفة فحصل بين أهل الحق إفراط وتفريط.
نعم.
ففي هذه الحالة من أراد أن يفصل بين هاتين الطائفتين لابد أن يذكر ما عند هذا المبتدع من حسنة ليرد على الغالي.
نعم.
ليرد على الجافي، ولابد أن يذكر ما عند هذا المبتدع من سيئة ليرد على الغالي.
نعم.
كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الصوفية، ذكر أن الصوفية اختلف الناس فيهم خلافا كبيرا، فمنهم من عدهم خيرة الخلق ومنهم من عدهم ضالين مارقين، والصواب في ذلك كذا وكذا وكذا، وفصل. هو يريد أن يفصل بين طائفتين من أهل الحق، منهم من غلا ومنهم من جفا في حق طائفة، هذه الطائفة فيها انحراف عن منهج أهل الحق. هذا سيأتي إن شاء الله في مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 17-18، وكذا تفصيل شيخ الإسلام في كتاب إحياء علوم الدين.
نعم.
في الجزء العاشر صفحة 51-500-52-500. الحالة التي بعد هذه ولعلها الحالة السابعة، إذا كان ذلك في مقام تسبب المبتدع في مصلحة وإن كانت هذه المصلحة قاصرة.
نعم.
وذكر في ذلك أن الروافض والجهمية لما ذهبوا إلى بلاد النصارى أسلم بعض الناس على أيديهم، وهذا خير، فإن إسلاما فيه بدعة خير من الشرك والكفر.
نعم.
ومدح ما فعله الرافضة والجهمية في إدخال طائفة من اليهود والنصارى الإسلام وإن كان إسلام هؤلاء قاصرا لأنه على طريقة أهل البدع.
نعم.
وهذا موجود في الجزء 13 من مجموع الفتاوى صفحة 69. أيضا حالة ثامنة، إذا كان ذلك في مقام التفصيل والمقارنة بين المراحل التي مرت بها فرقة من فرق المبتدعة.
نعم.
فرقة من فرق المبتدعة مرت بمراحل. معلوم أن فرق أهل البدع يعني الشيعة مثلا نضرب مثالا أو المرجئة، الشيعة في أول أمرهم كان تشيعهم خفيفا، كانوا يفضلون عليا على الشيخين ولا يحطون على الشيخين،
ما يعرف بتطوير الفرق.
نعم. نعم. ثم بعد ذلك تطور الفكر عندهم فأصبح منهم طائفة تطعن في أو تغمز في الشيخين، ثم تطوروا فأصبحت الطائفة تطعن في الشيخين، ثم تطوروا فأصبحت الطائفة تؤله عليا.
نعم.
فعندما تأتي أنت إلى سرد تاريخ طائفة من الطوائف لابد أن تبين أن هذه المرحلة كانت أفضل من تلك المرحلة أو أسوأ، وكان عند هذه المرحلة من الحسنات ما لا يوجد في الأخرى، أو عند الأخرى من الحسنات ما لا يوجد في الأولى، وكله في مرحلة واحدة.
نعم.
هذا أيضا موجود في كتاب الصفضية لشيخ الإسلام، وأنا أنقل عن شيخ الإسلام كثيرا لأنه في الحقيقة كأنه يعيش زماننا وكأنه يعيش مشاكلنا.
نعم.
وزمانه كان مليئا بمثل هذه الأشياء، أضف إلى ذلك أنه موضع اتفاق بيننا وبينهم.
نعم.
الحالة العاشرة أو التاسعة ما أدري، إذا كان ذلك من باب تأليفي في الدعوة، فقد تقول المبتدع أنت رجل فاضل، أنت في عباداتك كذا وفي صلاتك كذا، وأذكرك بالموقف الفلاني الذي نصرت فيه الإسلام، وأنت فعلته وأنت فعلته وأنت فعلت، فكيف يعني تعين على التوبة؟ وهذا مما ذكره سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كما في كتاب مجموع فتاوى ومقالات المتنوعة الجزء 9 52 و300، وإن كان هذا ليس فيه إشهار الحسنة عند غير المدعو.
نعم.
الحالة العاشرة، إذا كان ذلك في مقام تعليم الناس أدبا من الآداب.
نعم.
يعني أنت تريد أن تعلمهم أدبا من الآداب، وجاء يعني المقام بذكر مبتدع، فممكن أن تعلمهم هذا بمدح هذا المبتدع كما فعل الإمام أحمد، فقد ذكر إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن طهمان متهم بالإرجاء.
نعم.
يقول بقول المرجاء، وكان أحمد يقول هذا الذي يحكي هذه القصة أبو زرع الرازي، وكان أحمد متكئا من علة، كان مريضا متكئا. نعم. من علة فجلس، يعني ترك الاتكاء وجلس، ثم قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ.
سبحان الله.
لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ.
نعم.
هذا الكلام موجود نقله. نعم. صاحب بحر الدم في من تكلم فيه أحمد بذم صفحة 73 برقم 28، هذا ذكره في هذا الموضع. الحالة الأخيرة، الموازنة عند الإصلاح بين المختلفين.
نعم.
أن تذكر حسنة المبتدع إذا كنت في مقام الإصلاح بين طائفتين كما فعل شيخ الإسلام عندما أصلح بين الحنابلة والأشاعرة، فكان يقول للحنابلة ويذكر لهم فضائل أبي الحسن الأشعري وموقف أبي الحسن الأشعري وما عند أبي الحسن الأشعري من فضائل، وإن كان لم يتخلص بعد من جميع كلام المعتزلة. وهذا الكلام موجود في الفتاوى في مجموع الفتاوى الجزء 3 صفحة 27 و200. هذه أمثلة أو 11 حالة لحالات ذكر حسنة المبتدع للحاجة الشرعية، ليس بالتشاهي ولكن لحاجة شرعية.
جزاك الله خيرا. يعني نأخذ فاصلا ونعود إلى تكملة الحالات التي لا يذكر حسنة المبتدع فيها، ثم تفصيل أهل العلم وكلام أهل العلم عليهم رحمة الله. فانتظرونا بعد إلى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. نقول قولنا هذا، نستغفر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.